الحرف الأول إيجاب صغرى وفعليتها مع كلية الكبرى لينتج الموجبتان مع الموجبة الموجبتين. الكلام بعد أن تم في شرائط الشكل الأول، الآن يشرع المصنف أو يشرع الماتن المحشي تبعا للماتن في بيان ضروب الشكل الأول. الضروب الشكل الأول هي بملاحظة الشرائط المتقدمة، بملاحظة شرائط الكم والكيف. يشترط في الشكل الأول كما تقدم إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، فبشرط إيجاب الكبرى راح نخرج مجموعة من الضروب، وبشرط عليكم السلام كلية الكبرى أيضا نخرج مجموعة من الضروب، تبقى عندنا الضروب المنتجة. عليكم السلام ورحمة الله. المحصورات الأربعة كما تقدم، المحصورات المعتبرة في العلوم هي الموجبة الكلية والموجبة الجزئية والسالبة الكلية والسالبة الجزئية. فالمحصورات المعتبرة هي أربعة، فإذا لاحظنا هاي المحصورات الأربعة في الصغرى مع ملاحظة المحصورات الأربعة في الكبرى يصير مجموع الضروب 16 ضرب، حاصل ضرب الأربعة في الأربعة. يعني نجي نخلي الموجبة الكلية في الصغرى، الكبرى وياها موجبة كلية موجبة جزئية وسالبة كلية وسالبة جزئية. إذا كانت الصغرى موجبة كلية راح تطلع عندنا أربعة ضروب بملاحظة اختلاف الكبرى. ثم إذا جعلنا الصغرى موجبة جزئية بملاحظة الكبرى مع المحصورات الأربعة راح تطلع عندنا أربعة ضروب أخرى، ثم السالبة الكلية وياها أربعة ضروب والسالبة الجزئية وياها أربعة ضروب، فأربعة في أربعة 16 ضرب يمكن أن ينتج في هذا القيم. بملاحظة الشرط الأول، شرط إيجاب الصغرى، راح نحذف العمود الثاني والعمود الرابع بتمامه. ليش؟ لأنه إذا كانت الصغرى سالبة راح نحذف الثالث والرابع، العفو، إذا كانت الصغرى سالبة سواء كانت سالبة كلية أو سالبة جزئية بقطع النظر عن الكبرى هذا القياس راح يكون مو منتج، فنحذف العمود الرابع والثالث، يبقى عندنا مجموع الضروب أربعة، الموجبة الكلية مع المحصورات الأربعة والموجبة الجزئية مع المحصورات الأربعة بلحاظ المجموعة الآن ثمانية. بلحاظ كلية الكبرى، بلحاظ كلية الكبرى راح نحذف أربعة ضروب. ليش؟ لأنه إذا كانت الصغرى موجبة كلية الكبرى إما أن تكون موجبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة كلية أو سالبة جزئية، راح نحذف الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، فنحذف من العمود الأول ضربين اللي هو الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية والموجبة الجزئية. من العمود الثاني بملاحظة نفس هذا الشرط، شرط كلية الكبرى، أيضا راح نحذف ضربين اللي هو الموجبة الجزئية مع الموجبة الجزئية والموجبة الجزئية مع السالبة الجزئية، فراح يبقى عندنا بالعمود الأول ضربين وبالعمود الثاني ضربين، فمجموع الضروب المنتجة المحققة للشرائط هي أربعة، الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية والموجبة الكلية مع السالبة الكلية والموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية عليكم السلام والموجبة الجزئية مع السالبة الكلية. هذا واضح؟ إذن خلاصة الضروب المنتجة هي هذه الضروب الأربعة. قال الماتن ينتج الموجبتان مع الموجبة الموجبتين ومع الثالبة الكلية الثالبتين بالضرورة. حتى هذا كلام الماتر راح نرجع له. خلي نقرأ كلام المحشي ثم بعد ذلك نرجع إلى كلام الماتن. أكو تعليق عليه. قال قوله لينتج الموجبتان الكلية والجزئية واللام فيه للغاية. هذا بيناه أمس. قلنا اللام الداخل على لينتج هاي لام الغاية، يعني أن عليكم السلام الغاية من اعتبار واشتراط هذه الشروط هي الإنتاج. حتى تنتج هذه الضروب لابد من اشتراط الشروط السابقة. لينتج الموجبتان أي الكلية والجزئية واللام فيه للغاية، أي أثر هذه الشروط أن ينتج الصغرى الموجبة الكلية والموجبة الجزئية. قلنا إذا كانت الصغرى سالبة كلية أو سالبة جزئية هذا ماكو إنتاج، فحذفنا العمود الثاني والثالث والرابع بتمامهما. بقى ويانا منه عمود الموجبة الكلية في الصغرى والموجبة الجزئية في الصغرى. قال أن ينتج الصغرى الموجبة الكلية والموجبة الجزئية. فالصغرى لابد أن تكون إما موجبة كلية وإما موجبة جزئية، سالبة كلية وسالبة جزئية لا يكون الصغرى، إذا كان كذلك لا يكون القياس منتجا. مع الكبرى الموجبة الكلية الموجبتين، يعني هذا العمود الأول بلحاظ هذا الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة. الكبرى الموجبة يعني موجبة شنو؟ موجبة كلية. ليش؟ لأن احنا مشترطين في الكبرى أن تكون كلية، فإذا قال موجبة احنا نقول كلية. فالموجبة الكلية مع الموجبة الكلية شنو ينتج؟ موجبة كلية. الموجبة الجزئية في الصغرى مع الموجبة الكلية في الكبرى شنو ينتج؟ موجبة جزئية. قال الموجبتين، يعني الموجبة الكلية والموجبة الجزئية، يعني أن الموجبة الكلية في الصغرى مع الموجبة الكلية في الكبرى شنو ينتج؟ موجبة كلية. هاي الموجبة الأولى اللي عبر عنها الموجبتين في النتيجة. والموجبة الجزئية في الصغرى مع الموجبة الكلية في الكبرى شنو ينتج؟ الموجبة الجزئية. هاي الموجبة الجزئية الثانية اللي عبر عنها الموجبتين. فإذا هذا الموجبتين إشارة من الماتن إلى الضرب الأول والضرب الثاني، الموجبة الكلية والموجبة الكلية، النتيجة موجبة كلية، والموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية النتيجة موجبة جزئية. ففي الأول الضرب الأول المؤلف من موجبتين كليتين تكون النتيجة موجبة كلية، وفي الثاني المؤلف من موجبة جزئية في الصغرى وموجبة كلية في الكبرى تكون النتيجة موجبة جزئية. وأن ينتج الصغريان الموجبتان مع السالبة الكلية. الصغريان الموجبتان يعني شنو؟ أحسنت، الموجبة الكلية والموجبة الجزئية مع السالبة الكلية الكبرى شنو النتيجة؟ وأن ينتج الصغريان عليكم السلام السالبتين الكلية والجزئية، السالبتين الكلية والجزئية، يعني السالبة الكلية والسالبة الجزئية. هذا السالبة الكلية الضرب الثالث والسالبة الجزئية الضرب الرابع على ما سبق، وأمثلة الكل واضحة على ما سبق. يعني هسه في الكبرى الموجبة، يعني الموجبة الكلية. زين، هذا كلام المحشي. إذن اتضح أن الضروب المنتجة في القياس من الشكل الأول أربعة. فإذا لاحظ النتيجة، هذا سابقا ذكرنا، إذا لاحظ النتيجة بالضرب الأول النتيجة شنو؟ موجبة كلية. بالضرب الثاني، بالضرب الثالث، سالبة كلية. بالضرب الرابع، إذن القياس من الشكل الأول ينتج جميع المحصورات، كل المحصورات الأربعة ممكن أن نحصلها من الشكل الأول بخلاف الثاني والثالث والرابع كما سيأتي. قال الماتن، لاحظوا عبارة الماتن، قال ويشترط في الأول إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية الكبرى لينتج الموجبتان مع الموجبة الموجبتين. هاي الضرب الأول والثاني، لينتج الموجبتان. موجبتان يعني شنو؟ يعني في الصغرى الموجبة الكلية والموجبة الجزئية مع الموجبة. يا موجبة الكلية، هاي من جبناها الكلية؟ لأن اشتراط الكلية الكبرى، فهو مجرد أن يقول موجبة في الكبرى احنا نقول من عندنا كلية. فشنو راح ينتج؟ الموجبتان مع الموجبة الكلية شنو ينتج؟ موجبة كلية وموجبة جزئية. عبر عنهما بالموجبتين لينتج الموجبتان، هذا فاعل ينتج الموجبتين، هذا المفعول به، لينتج الموجبتان مع الموجبة الموجبتين، يعني الموجبة الكلية والموجبة الجزئية في الضرب الأول والثاني. ومع السالبة، هاي ومع السالبة عطف على من؟ عطف على مع الموجبة، يعني لينتج الموجبتان. وين الموجبتان؟
مع السالبة
في الصغرى. يا موجبتان نفسها الموجبة الكلية والموجبة الجزئية، يقول الموجبتان الجزئية والكلية في الصغرى مع الموجبة ينتج الموجبتين، ونفس هاتين الصغرتين مع السالبة ينتج السالبتين. قال لينتج الموجبتان مع الموجبة الموجبتين ومع السالبة، يعني وينتج الموجبتان في الصغرى مع السالبة الكلية. وين؟ في الكبرى. شنو ينتج؟ السالبتين. الماتن سابقا شنو ذكر؟ قال لينتج الموجبتان مع الموجبة، ما قال الكلية. ليش ما قال الكلية؟ احنا مشترطين كلية الكبرى. في حين من اجل السالبة ما اكتفى بالسالبة، قال مع السالبة الكلية. هاي الكلية، هذا لفظة الكلية لها ضرورة؟ اصلا هو سواء ذكر او لم يذكر بالضرب الاول والثاني كلية الكبرى، سواء ذكر او لم يذكر احنا نفهمها. مجرد ان يقول مع السالبة يعني انه الصغرى مع السالبة الكبرى اللي هي بين قوسين شنو؟ كلية. فماكو داعي يقول كلية، خاصة وانه هو سابقا اعتمد على وضوح كلية الكبرى فقال مع الموجبة وما قال كلية. فإذا قول الماتن مع السالبة الكلية، هاي الكلية لفظة الكلية زائدة ومستدركة ولا حاجة إليها، خصوصا من مثل الماتن اللي باني على شدة الاختصار. هاي العبارة زائدة، ماكو داعي يقول كل السالبة الكلية، مجرد أن قال سالبة كبرى يعني شنو؟
يعني
كلية. ثم قال قوله الموجبتين يعني أن ينتج الكلية والجزئية، قوله السالبتين أن ينتج الكلية والجزئية، هذا اللي يتقدم. الموجبتين هذا المفعول به والسالبتين المفعول به، يقول يعني الموجب الكلية والموجب الجزئية، سالب الكلية والسالب الجزئية. ثم قال قوله بالضرورة. الماتن حينما ذكر هذه الضروب الأربعة، قال ينتج الموجبتان مع الموجبة الموجبتين ومع السالبة الكلية السالبتين بالضرورة. هذا بالضرورة قيد المن؟ قيد لقوله ينتج، يعني ينتج هذا الشكل الأول، ينتج هذه النتائج بالضرورة. هذا قول بالضرورة يعني أن هذا الإنتاج ضروري وبديهي ولا حاجة إلى الاستدلال عليه، هو غني عن الاستدلال. هذا إشارة منه إلى أن القياس من الشكل الأول إنتاج بديهي لا يحتاج إلى فكر وروية، بخلاف بقية الأشكال التي تحتاج إلى الدليل، إما دليل الخلف أو غيره من الأدلة اللي يأتي تفصيلها. لذلك الماتن والمحشي لا يستدلون على هذه الضروب الأربعة للشكل الأول. الوجه في البداهة هو أنه ما حكم عليه بالأكبر، ما حكم عليه من الأوسط بالأكبر في الكبرى لابد أن يسري إلى الأصغر، لأن الأصغر بعض من الأوسط، وقد حكمنا في الكبرى على كل الأوسط، فالحكم في الكبرى على كل الأوسط لابد أن يسري إلى الأصغر. كما لو علمت أن زيدا إنسان، ثم علمت أن الإنسان ناطق، لا تحتاج إلى فكر وروية في حكمك على زيد بأنه ناطق، ما تحتاج إلى تبقى تفكر وتتأمل. إذا علمت بإنسانية زيد وناطقية كل إنسان، هذا معناه أن زيد ناطق من دون أن تفكر وتتأمل، هذا معنى كون إنتاج القياس من الشكل الأول بديهيا. قال قوله بالضرورة، هذا بالضرورة الجار والمجرور يقول متعلق بقوله ينتج، المقصود منه، المقصود من هذا القول بالضرورة والمقصود منه الإشارة إلى أن إنتاج هذا الشكل، الشكل الأول للمحصورات الأربع بديهي، المقصود منه الإشارة إلى أن الإنتاج بديهي بخلاف إنتاج سائر الأشكال، يعني باقي الأشكال، لأن نتائجها نظرية كما سيجيء تفصيلها. راح يجي أن كل ضرب من الضروب الآتية راح نستدل عليه إما بدليل الخلف أو بدليل العكس أو بدليل الرد، أدلة متعددة هناك راح نذكرها في بقية الأشكال. هو قال إشارة إلى بيان البداهة بالضرورة، يعني بالبداهة،
يعني إذا ما يذكر ما هو إشارة؟
لا مو معلوم. شلون نعرف أن من نفس كلام الماتن، شلون نعرف أن القياس من الشكل الأول بديهي؟ فهو قال بالضرورة حتى يشير إلى هذه البداهة. البداهة معنى واحد، ما يحتاج إلى دليل، ما يحتاج إلى تفكير. طبعا الدليل هو المشتمل على الفكر والنظر، فإذا ما يحتاج إلى تأمل ولا يحتاج إلى دليل هذا نسميه بديهي. اللي مجرد تصوراته الصحيحة كافية في الحكم به، مجرد أن تتصور الموضوع تصور صحيح تحكم عليه، هذا في التصديقات. قلت بالتصديقات، مرة البداهة بالتصورات، مرة البداهة بالتصديقات. البداهة بالتصورات، البديهي بالتصورات يعني شنو؟ يعني ما يحتاج إلى دليل. البديهي بالتصورات ما يحتاج إلى دليل، ما يحتاج إلى شنو؟ أو قل ما يحتاج إلى تعريف، لأن التصورات يعني تعريف. فالبديهي اللي بالتصورات معناه أنه ما يحتاج إلى تعريف. البديهي اللي بالتصديقات يعني ما يحتاج إلى حجة وإلى دليل. فما يحتاج إلى حجة يعني أنا أقعد من النوم أحكم، لا، أكون أتصور الموضوع وأتصور المحمول حتى أذن. فتكون تتصور تصورات صحيحة حتى تذن، كنت تتصور الناطق وكنت تصور الإنسان مثلا كنت تصور الناطق وكنت تصور الإنسان حتى تحكم بأن كل إنسان ناطق، تحكم تصديقات. فهنا حتى نحكم لابد من تصورات صحيحة، دائما أقول صحيحة. ليش؟ لأنه قد واحد يتصور بس تصوره مو صحيح فما يتوصل إلى حكم، فلا يعترض يقول هذا شلون بديهي، أنا تصورت ما حكمت عليه. أقول لك تصوراتك أنت ربما مو صحيحة، تصوراتك مو تامة. الحكم بالنتيجة، جزم بالنتيجة، التصديق بالنتيجة. فأنت مجرد أن تتصور المقدمات وتضم بعضها إلى بعض وتحقق الشرائط راح تزن. مجرد أن تصدق بزيد إنسان وتصدق بكل إنسان ناطق وتضم بعضهن إلى البعض الآخر وتحقق شرائط الهيئة، طبعا هو هذا معنى البداهة. مرتبة أعلى من البداهة هذا، فكون تتصور كل هدني، ثم بعد ذلك نقول لك أنت قهرا جزما قطعا لا بد من أن تحكم بأن زيد ناطق من هذه المقدمات. وفعلا إذا واحد قلنا له أنه كل أوسط نحكم عليه بالأكبر، ومن ضمن الأوسط الأصغر، تقول إذن الأصغر أكبر، لأنه أنت لما حكمت على بالأكبر على كل مصادق الأوسط ومنها الأصغر، إذن لابد أن تحكم بالأكبر على الأصغر، هو هذا معنى البداهة. هذا معنى البداهة واضح ومعلوم، بس هل أنه معلوم من كلام الماتن؟ لا، قبل قوله بالضرورة مو معلوم. من إجا قال بالضرورة تبين أنه من كلام الماتن، تبين أنه هذا الإنتاج بديهي، فقبل قوله بالضرورة إحنا ما ندري أنه الماتن يعتقد بالبداهة أو لا يعتقد، أما أن إحنا نعتقد هذا شيء آخر. بس الماتن هل أكو في كلامه قبل قوله بالضرورة إشارة إلى بداهة القياس من الشكل الأول؟ لا، ما لذلك قال بالضرورة. ثم ينتقل بعد هذا إلى القياس من الشكل الثاني. البعض يذكر إشكال على القياس من الشكل الأول، إشكال الدور، إشكال يعني مهم ولا بأس من يعني جدير التعرض إلى، إحنا نتركه حتى لا يعني نأخذ الوقت. إشكال هو مهم وأجيب بأكثر من جواب، ولوازم الفاسدة كثيرة، تواليه الباطلة كثيرة. الإخوان إذا يقدرون يراجعوا في كتب أخرى فمناسب. ثم قال مذكور أغلب شروح الحاشية وأغلب الكتب المنطقية مذكور إشكال الدور. قال وفي الثاني اختلافهما في الكيف، يعني يشترط في الشكل الثاني الاختلاف في الكيف وكلية الكبرى مع دوام الصغرى. أنا ذاكر هاي التقريرات اللي موجودة ربما عندكم مذكور. شرائط الشكل الثاني، الشكل الثاني خلينا نستذكر هيئته. الشكل الثاني قلنا يشترك مع الشكل الأول في أشرف المقدمتين، يشترك معه في الصغرى. الصغرى كانت في الشكل الأول موضوعها الأصغر ومحمولها الأوسط، فإذا الصغرى في الشكل الثاني كذلك موضوعها الأصغر ومحمولها الأوسط. وإحنا ذكرنا سابقا في تقسيم القياس إلى الأشكال الأربعة، قلنا أن القياس من الشكل الثاني يكون الحد الأوسط فيه محمولا في المقدمتين، فالمقدمة الأولى موضوعها الأصغر ومحمولها الأوسط، والمقدمة الثانية موضوعها الأكبر، الكبرى موضوعها الأكبر ومحمولها الأوسط، فالأوسط محمول في كلا المقدمتين. يشترط في الاختلاف في الكيف وكلية الكبرى. ثم أكو شرط في الجهة. الشرط الأول الاختلاف في الكيف. الاختلاف في الكيف معناه أنه إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة فالثانية لابد أن تكون سالبة، وإن كانت إحداهما سالبة فالثانية لابد أن تكون موجبة. من هنا قلنا أن الشكل الثاني لا ينتج أو لا ينتج الموجبة، لا ينتج الموجبة، كل نتائج سالبة. ليه؟ لأنه على الأقل واحدة من أو قل قطعا واحدة من المقدمتين، من قل على الأقل واحدة من المقدمتين قطعا سالبة والنتيجة تتبع أخذت المقدمتين، إذن النتائج سالبة. هذا مائز بين الشكل الثاني والشكل الأول. الشكل الأول قلنا أنه ينتج المحصورات الأربعة، بخلاف الشكل الثاني فإنه لا ينتج الموجبة، وبخلاف الشكل الثالث فإنه لا ينتج الكلية، ذكرنا هذا، وبخلاف الشكل الرابع فإنه لا ينتج الموجبة الكلية. هذا كله راح يتضح الآن. اتضح الأول واتضح الثاني. اتضح أن الشكل الأول ينتج المحصورات الأربع، كل المحصورات الأربع تكون نتائج في القياس من الشكل الأول. الشكل الثاني لا ينتج موجبة لأنه واحدة من المقدمتين سالبة والنتيجة تتبع أخذت المقدمتين. الدليل على هذا الاشتراك على لابدية الاختلاف في الكيف، يعني إذا كانت إحداهما موجبة الأخرى سالبة أو بالعكس، الدليل هو التخلف. لو لم يتحقق هذا الشرط، لو لم يكن هذا الشرط بشرط، لأمكن الإنتاج من الموجبتين أو من السالبتين. إحنا هذا الشرط إذا ما تحقق، إذا لم يتحقق شرط الاختلاف في الكيف، فشنو اللي راح يحصل؟ اللي راح يحصل أن المقدمتين إما موجبتين فلا يختلفان في الكيف، وإما سالبتين فلا يختلفان في الكيف. إحنا راح نأخذ مثال لكل من هاتين الحالتين ونبين التخلف وعدم الإنتاج، وعدم الإنتاج والعقم سببه هو عدم تحقق هذا الشرط. فنأخذ مقدمتين موجبتين، نتوصل إلى نتيجة، نقول أن هذه النتيجة أو هذه النتيجة ليست بلازمة، عقيمة، ماكو إنتاج. مثلا هذا القياس، كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، موجبتين كليتين الحد الأوسط محمول في كل منهما، نحقق كل شرائط باستثناء هذا الشرط، يا شرط شرط الاختلاف في الكيف. هذا القياس، أنا أسأل، هذا القياس لو قدر له أن يكون منتجا، شنو النتيجة؟ سالبة لو موجبة؟ موجبة. كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، النتيجة كل إنسان ناطق. لو بدلنا الكبرى إلى نتيجة أخرى، إذن هسه هاي النتيجة شنو؟ نتيجة موجبة. المفروض القول اللازم لابد أن يكون شنو؟ موجبة. الكبرى إذا بدلناها قلنا كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، النتيجة شنو المفروض تطلع؟ سالبة. على هذا القياس راح تطلع سالبة. شنقول؟ لا شيء من الإنسان بفرس. فمرة طلعت النتيجة موجبة، مرة طلعت النتيجة سالبة. هذا الاختلاف وعدم اللزوم دليل على العقم وعدم الإنتاج، وعدم الإنتاج هذا السبب فيه هو اتحاد القضيتين في الكيف. مجرد أن نغير القضيتين من موجبتين إلى موجبة وسالبة أو سالبة وموجبة، راح تكون القضية يكون القياس منتجا. هذا التخلف دليل العقل. هذا فيما إذا كانت القضيتين القضيتان موجبتين. أما إذا كانت القضيتان سالبتين، هم نأخذ في القياس أو نأخذ مقدمتين ونبين التخلف وعدم اللزوم، وعدم اللزوم دليل على العقم. مثل لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر، سالبتين كليتين. لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر، النتيجة لابد أن تكون موجبة، كل إنسان ناطق. لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر، النتيجة المتوقعة هي شنو؟ هي موجبة. لابد أن نقول كل إنسان ناطق، في حين إذا بدلنا الكبرى إلى قضية أخرى لا شيء من الشجر بحجر، النتيجة شنو راح تطلع؟ راح تطلع سالبة. النتيجة لا شيء من الإنسان بشجر. فمرة طلعت إذا كان القياس مؤلف من سالبتين، النتيجة مرة تطلع موجبة مرة تطلع سالبة، والاختلاف دليل العقم وعدم الإنتاج. إذن حتى يكون القياس منتجا لابد من الاختلاف في الكيف. قال قوله هو في الثاني اختلافهما، أي يشترط في هذا الشكل بحسب الكيف اختلاف المقدمتين في السلب والإيجاب، وذلك لأنه لو تألف هذا الشكل من موجبتين، يعني ما يتحقق الاختلاف، يحصل الاختلاف في النتيجة، يحصل التخلف في النتيجة وعدم اللزوم، وهو أن يكون الصادق في نتيجة القياس الإيجاب تارة والسلب تارة أخرى، كما مثلنا أخذنا مثالين قياسين، واحد أنتجنا الإيجاب واحد أنتجنا السلب. فإنه لو قلنا قاعد نحكي على الموجبتين، إذا كانت كل منهما موجبتين، فإنه لو قلنا كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، هذا قياس من الشكل الثاني، الحد الأوسط محمول في المقدمتين، كان الحق هو الإيجاب، كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، الحق هو الإيجاب وهو كل إنسان ناطق. ولو أبدلنا الكبرى بقولنا كل فرد حيوان، كان الحق هو السلب، يعني لا شيء من الإنسان بفرد، فاختلفت النتيجة. زين، أنا من أريد هسه بالشكل الثاني أريد أرسم قاعدة، أقول القياس من الشكل الثاني المؤلف من موجبتين، شنو حكمه، شنو نتيجته؟ إحنا بالشكل الأول قلنا المؤلف من موجبتين شنو نتيجته، الموجبة الكلية والموجبة الكلية، نتيجته شنو؟ هذا يا ضرب الأول، شنو نتيجته؟ موجبة كلية. أقول ممكن تصير الموجبة كلية سالبة كلية؟ لا، ما يصير. هاي قاعدة، الموجبة الكلية الصغرى، الموجبة الكلية الكبرى نتيجتها موجبة كلية. تعالوا بالله رسمونا قاعدة بالقياس من الشكل الثاني، الضرب المؤلف من موجبتين كليتين شنو نتيجته؟ يقول ما ندري، مرة تطلع موجبة كلية كما في كل إنسان ناطق، ومرة تطلع سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بحجر بفرد مثلا. هو القياس ايش قاعد يقول؟ هو هاي بعض الأمثلة ايش طلعت؟ بعض الأمثلة طلعت عندنا موجبة كلية، بعض الأمثلة طلعت عندنا سالبة كلية. إذن هذا المثال الثاني، اي هو قاعد اقول يختلف باختلاف الموارد النتيجة، طبعا خطأ نسميه نتيجة لان هو مو قياس منتج، بس اقول لو قدر ان كان قياس منتجا احنا نحير ايش نكتب كقاعدة، نقول ان النتيجة موجبة كلية في كل الموارد كما في القياس من الشكل الاول الضرب الاول من الشكل الاول، لو النتيجة سالبة كلية في كل الموارد هم لا، لان عندنا بعض الموارد طلعت موجبة كلية، بعض الموارد طلعت سالبة كلية. إذن نقول القياس المؤلف، القياس من الشكل الثاني المؤلف من موجبتين كليتين شنو نتيجته؟ ليس بمنتج عقيم، الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية مو منتج، أي الموجبة الكلية مع السالبة الكلية يكون منتج، أما الموجبتين لا إنتاج لهما. وهذا اللي يريد يقوله، لا إنتاج لهما. ليش؟ يقول لأن يتخلف في بعض الموارد تطلع النتيجة موجبة كلية، في موارد أخرى تطلع سالبة كلية. يقول وكذا الحال لو تألف من سالبتين، السالبتين هم لا ينتجان، كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر سالبة كلية، ولا شيء من الناطق بحجر، النتيجة شنو المفروض تطلع؟ تطلع موجبة. شنو النتيجة؟ كل إنسان ناطق، هيك تطلع المفروض النتيجة، ولا تطلع سالبة، لا تقول له اللي هن سالبتين والنتيجة تطلع أخذت المقدمتين، ما تطلع سالبة، ما يصير أقول بعض الإنسان ليس بناطق أو لا شيء من الإنسان ناطق، كاذب. لو كانت النتيجة صادقة لصدقت موجبة. زين، كان الحق هو الإيجاب، يعني شنو كان الحق هو الإيجاب؟ يعني النتيجة الصادقة بحسب هذا المورد هي شنو؟ موجبة. ولو قلنا ولا شيء من الفرس بحجر، يعني إذا بدلنا الكبرى إلى لا شيء من الفرس بحجر، قلنا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، شنو النتيجة؟ النتيجة لا شيء من الإنسان بفرس، كان الحق هو السلب. فإحنا نتحير، إذا كانت القضيتان في القياس من الشكل الثاني سالبتين كليتين، شنو القاعدة؟ ما عندنا قاعدة، ما عندنا ضابطة، لأن في بعض الأحيان تطلع موجبة، في بعض الأحيان تطلع سالبة، فأكو تخلف في النتائج، والتخلف دليل العقم وعدم الإنتاج. قال والاختلاف دليل عدم الإنتاج، الاختلاف يعني شنو؟ اختلاف النتائج، مرة النتيجة تطلع موجبة مرة تطلع سالبة، فما عندي إنتاج يعني، بخلاف الشكل الأول. موجبة كلية، موجبة كلية لا اختلاف فيهما، النتيجة دائما في كل الموارد تطلع شنو؟ تطلع موجبة كلية. قال والاختلاف دليل، والاختلاف دليل عدم الإنتاج، فإن النتيجة هو القول الآخر الذي يلزم من المقدمتين. معرفنا القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته، يلزمه قول آخر، هذا القول الآخر شنو؟ هو النتيجة. هاي النتيجة هي القول الآخر اللازم اللي ما يتخلف ولا يختلف، فإذا تخلف واختلف نقول هذا ليس بنتيجة. فإن النتيجة هو القول الآخر الذي يلزم من المقدمتين، فلو كان اللازم من المقدمتين الموجبة لما كان الحق في بعض الموارد هو السالبة. إذا كانت القاعدة الصحيحة هي الإيجاب والنتيجة هي الإيجاب لما كان هنالك سلب ولو في مورد واحد. أنت إذا تقول يلزم من طلوع الشمس وجود النهار، فوجود النهار شنو؟ لازم. لازم يعني شنو لازم؟ يعني ما يتخلف في مورد من الموارد، يعني ما يصير في يوم من أيام السنة الشمس تطلع والليل موجود النهار ليس بموجود. أقول إذا تخلف ولو في مورد من مليون مورد نقول هذا بعد لا تسميه لازم، اللازم هو الذي لا يتخلف، فالنتيجة هي القول اللازم. فإذا تخلفت ولو في مورد بعد لا تسميه نتيجة، مو نتيجة. يقول فلو كان اللازم من المقدمتين الموجبة، القاعدة هو الإيجاب، لما كان الحق في بعض المواد هو السالب، وبالعكس ولو كان اللازم منهما يعني من المقدمتين السالبة لما كان الحق في بعض المواد هو الموجبة. إذن اختلفت النتيجة، تختلف مرة موجبة مرة سالبة، إذن ما عندنا نتيجة، النتيجة القول اللازم على كل حال وفي كل المواد والموارد. أما إذا اختلفت ولو في مورد بعد لا تسمى نتيجة، لا تسمى قول قولا لازما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالقياس من الشكل الثاني الموجبتين الكليتين اللي هي أشرف القضايا بالقياس من الشكل الثاني ما عندهم إنتاج. بالقياس من الشكل الأول نعم تنتج موجبة كلية، أما بالقياس من الشكل الثاني موجبة كلية موجبة كلية لا إنتاج لهم. ليش؟ لأن احنا نشترط الاختلاف في الكيف. فإذا كانت موجبة كلية جيب لي وياها سالب، لا تجيب وياها موجبة كلية.